في ناس بتروح على أمل الرجعة، وفي ناس بتحب ترجع بس بتخاف، وفي ناس راحوا ومرجعوا، بس بعد في الأبطال اللي راحوا ورجعوا منتصرين. إليك عودتي، برنامج بيضوي على شخصيات وصلت للإلحاد ورجع الرب لمس قلبها من جديد وارتدت لعنده. إعداد لأبغناطيوس سعاد المرسل اللبناني، وتقديم جنى غازي من أرشيف صوت المحبة.
إدموند هسرل بين النزاع والموت رأى المسيح النور. أحد ألمع فلاسفة القرن العشرين وأقدرهم عمقا وإبداعا وإنتاجا وتأثيرا، رائد المذهب الفكري المعروف بالفينومينولوجيا أو فلسفة الظواهر، التي ألقت بانعكاساتها على معظم التيارات المعاصرة من خلال تلاميذاته الكثر في جامعات هيل، جوتنغن وفرايبورغ، وافدين إليها من النمسا وفرنسا وروسيا وبولونيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، وواصلوا أبحاثهم تحت إشرافه وروجوا لفلسفته وطوروها كل في اتجاه معين. ولد إدموند هسرل المتحدر من عائلة يهودية سنة 1859 في مقاطعة مورافيا التابعة للإمبراطورية النمساوية المجرية يومها، وهي اليوم في القسم الشرقي من تشيكيا. درس في جامعة فيينا متخصصا في الرياضيات، في الوقت الذي كان مواطنه وابن ديانته اليهودية فرويد الذي يسبقه بسنة واحدة يتابع تخصصه في الجامعة عينها في فرع علم النفس التحليلي، الذي اشتهر به كمكتشف كبير له نظرياته الخاصة التي اقترن اسمها باسمه الفرويدية. ولم يلبث أن انصرف عن الرياضيات إلى الفلسفة، فدرسها 3 سنوات على أحد أشهر أساتذة الجامعة فرانس برينتانو، وتأثر به إلى حد بعيد حول مفهوم الفلسفة كعلم قائم بذاته، وتابع ذلك في جامعة هيل تحت إشراف كارل شتومبوف تلميذ برينتانو في فيينا، الذي عمق في عقله أفكار معلمه السابق، فأهداه هسرل فيما بعد أولى مؤلفاته فلسفة الرياضيات التي وضعها سنة 1891 عربون احترام وصداقة. وفي سنة 1886 تعمد في الكنيسة اللوثرية وتزوج من يهودية تعمدت هي أيضا فيما بعد، وقيل إنها تعمدت على إثر وفاته متأثرة بمشهد هذه الوفاة وبكلماته الأخيرة. باشر التدريس في جامعة هيل حتى سنة 1901، ومنها انتقل إلى جامعة جوتنغن مدة 15 سنة، ومنها إلى جامعة فرايبورغ حتى تاريخ تقاعده لبلوغه 70 سنة 1928، منصرفا إلى الأبحاث والتأليف حتى وفاته في هذه المدينة في العام 1938 بعمر 79 سنة. طيلة كانت مرحلة التعليم التي فاقت 40 سنة، أي أكثر من نصف عمره، جمع حوله نخبة من تلاميذته النبغاء، منهم الكاثوليكي والبروتستانتي واليهودي، كفريق عمل متجانس تحت توجيه المعلم الذي أصدر مجلة فلسفية لينشر فيها أبحاثهم بمعدل عدد واحد ضخم في السنة بين الأعوام 1913 و1930. ترك هوسرل العديد من المؤلفات التي يعرض فيها فلسفته الخاصة المتأثرة ببرنتانو وشترومبوف بصورة خاصة، معطيا إياها طابعه المميز. فكانت الفينومينولوجيا الهوسرلية تمثل العودة إلى الأشياء على الأرض لتطال سائر العلوم والمعارف، وقد ترجمت هذه المؤلفات إلى معظم اللغات الحية، وهي تشكل مع صاحبها فصلاً مهماً من تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر. ولكن ما هو أهم من هذه الآثار المطبوعة؟ إنما هي تلك المجموعة الهائلة من الأبحاث الفلسفية المخطوطة التي تبلغ 40,000 صفحة بشكل مسودات، قسم منها كتبه على الطريقة ستينوغرافية أو الاختزال توخياً للسرعة على أن يعود إلى تدبيجها بالحرف الكامل، إلا أنه توفي دون ذلك، فخوفاً من استيلاء النازيين عليها وإتلافها كون صاحبها يهودياً، تطوع تلميذه الراهب الفرنسيسكاني فان بريدا الذي جازف بحياته وانتقل إلى فرايبورغ ليعود بها إلى المعهد العالي للفلسفة، عاملاً على ضبطها وتنسيقها وإيداعها أرشيف هوسرل. وقد صدر منها عدد من المجلدات بعد وفاة المؤلف، وهي تلقي المزيد من الضوء على تطور أفكاره وتكمل نظرته الفلسفية النهائية. لن يقف المستمع على أي أثر للدين ولعلاقة الإنسان بالله في مؤلفات هوسرل، ولن يجد أي قلق أو تساؤلات روحية ما ورائية فيها، بل هناك عقل يحلل ويعلل ومنطق يستنتج ويستخرج. فموقف هوسرل من الله والمسيح يجب البحث عنه في حياته الخاصة ومراسلاته وأحاديثه مع أصدقائه، التي منها نستشف عقيدته الدينية. عرفت حياة الفيلسوف هوسرل من التقلبات والتطورات ما جعلها موضع تساؤلات الباحثين حول حقيقة إيمانه والفسحة التي يعطيها للدين في فلسفته وحياته. يهودي غير ممارس، قرأ التوراة للمرة الأولى في 17 من عمره وهو على أبواب الجامعة، فلم يأبه لها كثيرا. أما العهد الجديد فأثار فيه بعض المشاعر الدينية المتأثرة باللاهوتيين البروتستانت المتحررين، وهم كثر في ألمانيا، وأعجب بيسوع المسيح الذي اعتبره أعظم رجل في الدنيا، إلا أنه لم يؤمن بألوهيته ولم يقبل سر العماد في الكنيسة اللوثرية إلا بعد 10 سنوات على قراءته الإنجيل، إنما دون أي انتزام عملي. ومن اللافت أن عدداً كبيراً من المفكرين اليهود ومعظمهم ممن تتلمز على يده وانضموا إلى ندوة فريق العمل الفلسفي تحت إشرافه قد ارتدوا إلى المسيحية الواحد بعد الآخر. فقال مرة مازحاً: لقد صار الكثير من تلاميذتي مسيحيين، ألا يجدر بالكنيسة الكاثوليكية أن تطوبني قديساً؟ ويبدو أن هذه الارتدادات من جهة، ومن جهة ثانية الاضطهادات النازية للعرقية السامية، قد قربته من الكنيسة الكاثوليكية. فصرح مرة بأنه لو كان عمري 40 سنة أقل مما هو الآن لكنت ارتديت، ولكن الآن أحتاج إلى 5 سنوات للتأمل بكل عقيدة من عقائد الكنيسة، ولم يعد لدي الوقت لذلك. إلى إديت شتاين تلميذتي المفضلة التي قال عنها إن الكنيسة الكاثوليكية ليس عندها اليوم فيلسوف يضاهي إديت شتاين، يعترف لها بالمغامرة الخطيرة، ولكنه يشعر بأنه مرتبط بعمق بالله وهو مسيحي بالقلب، كما كان معاصره والمولود وإياه في ذات السنة 1859 آري بريكسون اليهودي الفرنسي البولوني الأصل، الذي أوصلته فلسفته الروحانية إلى أبواب المسيحية التي قال عنها إن الإنجيل هو موطن الروحي الحقيقي، إلا أنه لم يشأ أن يطلب العماد ليظل إلى جانب أخوته المضطهدين. إنه فعل تضحية سامية تدرج في نطاق معمودية الشوق التي تحل محل معمودية الماء في ظروف معينة. في الأشهر الأخيرة من حياته، وعندما ثقلت عليه الأمراض والأوجاع ونقل إلى المستشفى، طلب هاسلر أن يتلو عليه فصولا من الإنجيل يتعزى بها في حالته الراهنة. أما الأيام الثلاثة الأخيرة التي سبقت وفاته، فالأحداث التي حصلت فيها ناطقة ومؤثرة للغاية، على ما رواه أحد مؤرخيه نقلا عن زوجته والممرضة والراهبة اللواتي كنا إلى جانب فراشه. كان ذلك يوم خميس الأسرار في 25 من نيسان 1938، وكان هاسلر يعاني آلاما مبرحة، وعرف أن أجله أصبح بين يوم وآخر، فدار بينه وبين الممرضة الكاثوليكية هذا الحوار الديني. سألها: أيستطيع الإنسان أن يحصل على ميتة صالحة؟ أجابته: بدون شك. قال: كيف ذلك؟ قالت: بنعمة الرب يسوع المسيح. وأخذت تتلو عليه بعض الفصول من الإنجيل والمزامير. قال: أشعر بأن المسيح بعيد عني وأنا في حاجة إليه، صلي لأجلي كي أراه بوضوح أكثر وجها لوجه. وفي اليوم التالي عرف من زوجته أنه يوم الجمعة العظيمة التي مات فيها يسوع على الصليب، فصرخ متنهدا: ما أجمل هذا اليوم. ودخلت الراهبة فأعرب لها عن رغبته في مغادرة هذه الحياة لأن ألمه لا يطاق، فأخذت تقوي رجاءه وتذكره بموت يسوع على الصليب في مثل هذا اليوم، وأن الاحتفالات بهذه الذكرى جارية الآن في الكنائس والشوارع المحيطة بالمستشفى. وقالت له إن يسوع رحيم، يحب حتى الذين ابتعدوا عنه في حياتهم ويريد خلاصهم وضمهم إليه. وتوقف عن الكلام لأنه كان متعبا جدا، ثم تابع: أرى قوتين تتلاصقان باستمرار، تتلاقيان وتتباعدان ثم تعودان إلى التلاقي. وتوقف بداعي التعب والإرهاق. أجابته الراهبة: هاتان القوتان هما السماء والأرض تتلاقيان في شخص المخلص. إن الله يلمس الإنسان في شخص يسوع المسيح. قال: أجل، إنه وجه الشبه بين. وتوقف عن المتابعة بسبب التعب ورفع يديه كأنه يطرد شبحا من أمام عينيه. سألته الراهبة عما يرى لكي يقوم بمثل هذه الإشارات بيديه. قال: أرى نورا يتبعه عتمات وعتمات كثيرة، من ثم نورا يعود إلى الإشعاع. وفي 27 من نيسان، يوم سبت النور الذي يسبق القيامة، نادى الراهبة قائلا: لقد رأيت أمرا مدهشا وبالغ الأهمية، أسرعي بقلم وورقة لأملي عليك ما رأيت. فذهبت مسرعة، ولما عادت كان إدموند هاسرل قد فارق الحياة. إنها صرخة الرجاء وهتاف الحب وعناق الإيمان في غمرة من النور في اللحظة الأخيرة بين النزاع والموت، على مثال اللص اليمين الذي آمن بالمسيح المائت على الصليب يوم الجمعة العظيمة. هكذا كان ارتداد الفيلسوف هاسلر يوم سبت النور بين الجمعة العظيمة وأحد الفصح، بعد أن رأى المسيح نور الأنوار وقد اختنقت الكلمات على شفتيه. ولكن الرب سمع صوت استغاثته فدعاه إلى عشاء عرس الحمل في دائرة النور السرمدي الذي لا ابتداء له ولا انتهاء.
في ناس بتروح على أمل الرجعة، وفي ناس بتحب ترجع بس بتخاف، وفي ناس راحوا ومرجعوا، بس بعد في الأبطال اللي راحوا ورجعوا منتصرين. إليك عودتي، برنامج بيضوي على شخصيات وصلت للإلحاد ورجع الرب لمس قلبها من جديد وارتدت لعنده. إعداد لأبغناطيوس سعاد المرسل اللبناني، وتقديم جنى غازي من أرشيف صوت المحبة.